بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق ببيع الغرر، منها الاشتراك أو البيع بما يسمى يا نصيب، فما حكمه؟ ها، محرم. لماذا محرم؟ لأنه في غرر، لا يدري الإنسان ماذا يحصل له بماله، ربما شيء لا يسوى شيئا أو شيء ثمين. ثم أخذنا وضع الجوائز لتنفيق السلع، هل يحل ذلك أو لا؟ يجوز بشرطين، وهما أن تكون السلعة تباع بالسعر المعتاد، لا يرفع في ثمنها من أجل هذه الجائزة التي فيها، وأمر آخر وأن تكون حاجة المشتري في هذه السلعة، يشتريها لحاجته ولا يكون دخوله في شرائها لأجل ما فيها من الجائزة حتى لا يقع في القمار. ثم أخذنا مسألة التأمينات التجارية، وما حكمها؟ ها، محرمة. ما هي صورة التأمينات أولا؟ ها، أن يشتري جماعة بحيث يجب على كل مشترك نسبة معينة من المال شهريا أو سنويا. نعم، إلزاما، وليس له خيار في عدم الدفع. فإذا تعرض لشيء حسب هذا التأمين في جسده أو تجارته أو سيارته أو بيته، الكفار الآن في كل شيء تأمين، ها، فيدفعون له من ذلك المال المجموع، وإن لم يحصل له شيء لا يحصل على شيء من ذلك المال. وهذا محرم لأوجه كثيرة. من هذه الأوجه ذكرنا في الدرس الماضي، ها، أن فيه غرر، لا يدري هل سيحصل له شيء فيحتاج من ذلك المال، وقد يحصل له شيء فيأخذ الشيء الكثير ففي غرر. ها، أيضا فيه دخول في القمار المحرم، أيضا فيه ربا يشتمل على ربا الفضل وفي بعض صوره ربا النسيئة، إلى غير ذلك من المخالفات التي سبق بيانها. بقي هناك مسألة نبه عليه العلماء، وهي ما يسمى بالتأمين التطوعي. كذا سماه بعضهم تطوع، أن يجعل مثلا صندوق عند إنسان فيه مال أو إنسان كبير بلدة، فهذا الخير يأتي بشيء من المال وهذا الإنسان الآخر يأتي بشيء من المال، ليس على سبيل الإلزام بل تطوع، هبة أو صدقة. فإذا حصل مثلا لبعض أفراد هذه القرية أو لبعض أفراد هذه العائلة مرض عولج منه أو احتاج إلى زواج يعان منه أو يبني بيتا يعان منه حسب ما يتفقون عليه، فهذا عمل تطوعي وليس من التأمين المحرم، بل هذا من التعاون. يعني يجعل هذا الشيء عند إنسان أمين وهو يوصله إلى من يستحقه. وهذا يقع ما في بعض البلدان، تتفق قرية على هذا الشيء أو قبيلة أو أسرة وعائلة كبيرة، بحيث أن كل واحد أو بعضهم وليس كلهم يقدم ما تيسر له. ويسمي بعض العلماء في بعض الكتب بالتأمين التطوعي. لا، هذا شيء آخر. إذا اشتمل على محرمات هذا شيء آخر، إذا وضع في المال في البنك هذا شيء آخر محرم. لكن القصد كما نبهنا، يعني قد نبهنا أنه يجعل عند إنسان أمين، هذا فعل الخير كثير. لكن إذا اشتمل هذا على مخالفات، صار يلزمون الإنسان الذي يريد شيء بالتصوير أو يضعون هذا المال في البنوك أو نحو ذلك، أو يظهر فيه تحزب لطائفة معينة، ما يعطون إلا من هو منتسب إلى هذه الطائفة، فهذه الأمور تجعله أمرا منهيا عنه. لكن إن خلا من المخالفات مجرد معاونة فهذا شيء جائز. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. من حيث من أي جهة في فرق؟ إذا دخل باختياره لا، لكن الدخول بالاختيار ملزم أنت. الذين يدخلون مثلا باختيارهم، تريد تؤمن معنا، أنت ملزم تدفع كل شهر مثلا 1000 ريال، إلزام هذا. أما ذاك ليس إلزام، يفعل خير. بخلاف هذا ملزم بهذا الشيء، ولولا هذا الإلزام ما دفع، وهو إنما يدفع مقابل أن يعطى إذا حصل له شيء، فهذا شيء آخر، بينهما فرق ظاهر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة، كل هذه بيوع منهي عنها لما تشتمل عليه من غرر ولما تشتمل عليه من الربا، فلحديث أنس عند البخاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة. وفي الصحيحين من حديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة. وفي الباب أحاديث، قال حديث عن جماعة من الصحابة في الصحيحين. والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة بيع ثمر النخل بأوسق من التمر، والمعاومة بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، والجميع بيع غرر وجهالة، والمخاضرة بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. هذه 4 بيوع منهي عنها. وكان سبق معنا في المسألة الأولى أخرنا مسألة وهي الثمرة حتى تصلح، وهي التي ذكرها في هذه المسألة بالمخاضرة. المخاضرة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وسيأتي أحكامها إن شاء الله. هذا الفصل أو هذه المسألة اشتملت على 4 بيوع محرمة. البيع الأول المحاقلة، والمحاقلة نسبة إلى الحقل، ومعنى المحاقلة أن يبيع الزرع بحب من جنسه، أن يبيع الزرع بحب من جنس ذلك الزرع. فمثلا هذه مزرعة شعير، زرع فيه شعير، فيبيعه هذا الزرع مثلا بخمسة أوسق شعير جاهز. هذا البستان أو هذه المزرعة فيها ذرة، يبيع هذه المزرعة بثلاثة أوسق من الذرة جاهز حب، وهذا بيع محرم وباطل بإجماع العلماء. أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي ذكرها الشوكاني. ثانيا لأن فيه ربا، ووجه الربا أنه يبيع حبوب مع الزرع بحبوب خالصة، فيبيع الحب بما فيه من الزرع والتبن بحب خالص، وهذا ربا لما يحصل فيه من المفاضلة. أمر ثالث لأنه بيع فيه غرر، فهو يبيع حبوب في سنبلها لا يدري المشتري ما بداخلها، أتصلح أم تفسد، أتستوي أم أنها تيبس قبل استوائها، ففيه غرر وجهالة. فلذا كان بيعا محرما وباطلا بإجماع العلماء. البيع الثاني بيع المزابنة، فسره الشوكاني بأنه بيع ثمر النخل بأوسق من التمر، وهذا تفسير بجزء منه، إلا فهو أعم كما فسر في الحديث. وحاصل أن تقول هو بيع الثمر في الحائط بمثله كيلا، بيع الثمر في الحائط في البستان بمثله مكيلا، كبيع الثمر بتمر مكيل، بيع التمر كبيع التمر، يعني بيع ثمر النخل كبيع ثمر النخل بتمر مكيل، وكذلك بيع العنب بزبيب مكيل، وبيع الزرع بحب مكيل، كل هذا يشمله اسم المزابنة. والمزابنة نسبة إلى الزبن، والزبن بمعنى الدفع والخصومة، أي لما في هذا البيع من خصومة ومدافعة. وهو أيضا بيع محرم وربا بإجماع العلماء. الأمر الثالث والبيع الثالث المعاومة، والمعاومة نسبة إلى الأعوام السنين، ولذا يسمى بيع المعاومة ويسمى بيع السنين. وهو أن يبيع ثمر الشجرة لعامين أو ثلاثة أو أكثر في عقد واحد، أن يبيع ثمر الشجرة في عقد واحد لأكثر من سنة، يقول أبيعك ثمر هذه النخلة لمدة خمس سنوات 100,000 مثلا، وهذا باطل بالإجماع. أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثانيا لأنه بيع شيء معدوم، ومن شروط البيع أن يكون المبيع حاضرا. ثالثا أنه بيع مجهول، مجهول المقدار والصفة، ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوم المقدار والصفة. رابعا أنه يبيع شيئا ليس بمملوك للبائع، أنه بيع شيء ليس بمملوك للعاقد. خامسا أنه بيع لشيء لا يقدر العاقد على تسليمه، يبيع ما لا يقدر على تسليمه. فإذا كان بيعا محرما وباطلا بالإجماع. نقل الإجماع في هذه الثلاثة النووي رحمه الله في شرح مسلم حديث رقم 36 و500,000، وأيضا الحديث رقم 40 و500,000. البيع الرابع المخاضرة، والمخاضرة معناه بيع الثمر والحب قبل أن يبدو صلاحه، بيع الثمر أو الحب سواء كان حبوبا أو ثمرة قبل بدو صلاحها. قد يقول قائل ما ضابط بدو الصلاح؟ متى نعرف أن هذه الثمرة قد بدا صلاحها؟ بدو الصلاح يختلف باختلاف نوع الثمرة. وقد بيّن ابن قدامة رحمه الله في المغني في صفحة 158 من المجلد السادس صورا من بدو صلاح الثمرة يقاس عليه غيرها، فما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه فبدو صلاحه بتغير لونه، قال كثمر النخل النخل إذا لم يبدو صلاحه يكون أخضر ثم يبدأ يصفر ثم يحمر، والعنب الأسود، العنب الأسود ينبت أبيض فيسود شيئا فشيئا. قال والإيجاص، ما هو الإيجاص؟ ما نسميه هنا بالعنبرود. فإذا هذا الأمر الأول ما يبدو صلاحه بتغير لونه فيكون علامة صلاحه أن يتغير لونه، وأما ما لا يتغير لونه كالعنب الأبيض هو غالبا يصفر شيئا إذا قد صلح، لكن ذكر ضابطا قال صلاحه أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين يصير لينا، فإنه إذا لم يكن صالحا يكون يابسا، فإذا لان ويصفر شيئا ما بدأ صلاحه. وإن كان مما لا يتغير لونه أبدا كالبطيخ ونحوه، فإنه حتى يبدو فيه النضج. ومعلوم مثلا هذا البطيخ الحبحب بدو صلاحه معروف عند أهله، إما باصفرار ورق الشجر أو بعلامة تكون فيه، فهذا هو علامة صلاحه وبدو صلاحه. قال: وأما ما لا يتغير لونه ويؤكل طيبا صغارا وكبارا كالقثاء والخيار فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة، يعني يوصل إلى حد يؤكل فيه. هذا الضابط في بيان بدو الصلاح قول جمهور العلماء، وقد جاء ذلك في الأحاديث صريحا، جاء في بعض الروايات حتى يحمر أو يصفر، وجاء في بعضها في بيع ثمر النخل قال حتى يأكل منه أو يؤكل منه، حتى يستطاع أكله يطاق أكله، وجاء في بعضها حتى تطيب أي يصير طيبا، وجاء في بعض روايات العنب حتى يسود. وكل هذه الأحاديث تدل على ما سبق بيانه في ضابط بدو الصلاح. والحكمة في ذلك ظاهرة ذكرت في الأحاديث، أنه إن بيع قبل بدو صلاحه ربما تنزل به عاهة مما تصيب النباتات والثمر تفسده، فيحصل لهذا المشتري خسارة فيه ويغرم، ربما لا يثمر ولا ينبت نباتا مستويا في ذلك العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة. أرأيت إن أصابه عاهة نزلت به. فإذن هذا معنى المخاضرة، أن يبيع الثمر أو الحب قبل أن يبدو صلاحه. بقي ما حكم هذا البيع؟ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم حديث رقم 38 500 ألف، ذكر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبيع هذه الثمرة بشرط قطعها في الحال، يبيعها بشرط أن يقطعها المشتري حالا، قد يضطرون إلى ذلك أو يحتاجون إلى ذلك. قال: فهذا يصح بالإجماع، وجد فيه خلاف يسير، النووي رحمه الله نقل هنا الإجماع لكن وجد فيه خلاف ضعيف، فلذا كأن النووي رحمه الله ما اطلع عليه أو ما ذكره. فإن كان يبيع بشرط أن يقطعه في الحال جاز ذلك، لأن العلة التي نهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها لأجلها لا تتحقق، وإنما نهي عن بيعها قبل بدو صلاحها لأجل لعلها لا تثمر، والمشتري يطلب الثمرة. أما إذا كان سيقطعها حالا لحاجة إليها على ذلك الوجه مثلا فهذا جائز، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني والصورة الثانية أن يبيعها بشرط إبقائها، يبيعها بشرط إبقائها، قال فالبيع باطل بالإجماع، لأنها ربما تلفت الثمر قبل إدراكها، فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث. وأيضا هذا الإجماع الذي نقله النووي قد وجد فيه خلاف يسير، مع أن هذا الإجماع نقله النووي وابن قدامة وغيرهم. الصورة الثالثة أن يبيعها مطلقا لا يشترط قطعها ولا إبقائها، هكذا يبيعها بيعا مسكوتا عنه قبل بدو صلاحها، فجمهور العلماء على أن البيع باطل لأمور. الأمر الأول لأن الأحاديث أطلقت ذلك، الأمر الثاني لأن الأصل أن من يشتري ثمرة يبقيها، فإذا كان البيع مطلقا فالأصل أنه يريد إبقاء الثمرة، ولا تقطع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا قليل. فلذا قالوا يحرم بيعها بهذه الصورة، خالف في هذا أبو حنيفة وقال يصح، قال لأن البيع قد يكون لأجل قطعها، فإذا أطلق البيع فيصح كما إذا كان لأجل قطعها. والصحيح هو قول الجمهور للأحاديث السابقة ولما عللوا به، هذه ثلاث صور في صور حكم بيع أو في حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: إن باعها بشرط إبقائها فهو بيع محرم، إن باعها مسكوتا عنها لم يشرط شيئا فهو أيضا بيع محرم باطل، وإن باعها بشرط قطعها في الحال جاز ذلك لأن العلة التي وردت في الحديث منتفية في هذه الصورة. بقي هنا تنبيه وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها أي مع الشجرة، المسألة الأولى في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة، لكن هذا لو باع البستان كله الشجر مع الثمر قبل أن يبدو صلاح ذلك الثمر. نقل ابن قدام رحمه الله الإجماع على صحة هذا البيع كما في المغني صفحة 150 من المجلد السادس، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. قال فهذا الحديث أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيع النخل بعد أن تؤبر، وبعد أن تؤبر يكون فيها ثمرة لم تنضج بعد، لم يبدو صلاحها، فثمرتها تكون للبائع، إلا إذا اشترط ذلك المشتري أيضا، لأنه إذا باعها مع الأصل تكون الثمرة تبعا لا أصلا في البيع، إذا باعها مع أصلها تكون الثمرة تبعا في البيع لا أصلا. وسبق معنا أنه إن وجد الغرر في الشيء الذي يكون تبع هل يصح أو لا يصح؟ يصح ذلك إذا كان شيء يسير، كان يبيع شافي ضرعها لبن ما يدري كم هو تبع، يبيع الدار بأساسها ولا يدري عن أساس الدار ونحو ذلك. فإذن إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها وهي الشجرة صح هذا البيع للحديث المذكور وللتعليل أن هذا إن حصل في غرر فهو تبع وهذا يتسامح فيه. متى قلنا يتسامح في الغرر؟ إذا حصل في كم صور؟ ها ها، في صورتين، ما هما؟ إذا كان تبعا، إذا كان شيئا حقيرا جرت العادة بالتسامح بمثله، بقي هنا مسألة أيضا نبه عليها أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، لمالك الأصل، كيف يبيع الثمرة لمالك الأصل؟ مثلا إنسان عنده شجرة نخل، جاء إلى جاره وقال وهبتك هذا الثمر الذي على هذه النخلة وهو ما زال في أول بدوه، وهبتك هبة كله لك. اليوم الثاني مات هذا الرجل الواهب، هذه النخلة ورثها ابن الرجل، ذاك الذي وهبت له يريد أن يبيعها لابن ذاك الرجل، ماذا يبيع له؟ الثمر فقط، لأن الثمر صار له وهبه له أبوه. ولماذا قلنا مات؟ بعض الفقهاء يطلق يقول ثم يبيع له، إذا باعها له ومنهي عن أن يشتري الشيء الذي قد أهداه ووهبه، لكن يبيعها لوارثه مثلا، فهل هذا يصح؟ الآن انتهينا من مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه مفرد، وانتهينا من مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصله وهو الشجرة. بقي هذه الصورة أخذت من المسألة الأولى جزءا ومن المسألة الثانية جزءا. يبيع الثمر قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، فهذا في قولان للعلماء. القول الأول أن البيع يصح، وهذا القول مذهب الإمام مالك ووجه لأصحاب الشافعي ووجه للحنابلة أيضا أن هذا البيع صحيح. لماذا؟ قالوا لأنه سيجتمع للمشتري الأصل الذي هو الشجرة مع الثمرة، فيصح كما لو اشتراهما معا، قالوا سيجتمع لهذا المشتري الأصل الشجرة مع الثمر فيصح كما لو اشتراهما معا يصح. قالوا أيضا عللوا قالوا لأنه إذا باعها لمالك الأصل حصل التسليم إلى المشتري على وجه الكمال، فيكون مالكا لأصولها وثمرها. قالوا هذا يصح. القول الثاني أن هذا البيع لا يصح، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ولأصحاب أحمد. قالوا لأن العقد عقد البيع هذا لم يتناول الثمر مع أصلها، إنما تناول الثمر خاصة، فإذا حصل غرر يحصل الغرر في الأصل لا يحصل الغرر في شيء تبع، لأن الثمرة هي أصل عقد البيع، فحصول الغرر في هذه الصورة يكون حصولا فيما هو أصل في عقد البيع. قال وهذا مثل ما إذا كانت الأصول والشجر لرجل أجنبي. أيضا قالوا لأنها داخلة في عموم النهي، الأحاديث ناهية عن ذلك وهي داخلة في عموم النهي، بخلاف ما إذا باعهما معا فقد جاء استثناء بالحديث: من باع تمرا بعد أن تؤبر، نخلا بعد أن تؤبر، استثنية. أما هذا فالحديث يشمل هذه الصورة ولا تخرج عنه، وهذا القول الثاني هو الصحيح، لأن البيع معقود لأجل الثمرة ولا دخل للأصل الذي هي الشجر في هذا البيع، فهو داخل في البيع المنهي عنه ولا يوجد ما يخرجه من ذلك. وفي الباب مسائل تتعلق ببيع الثمرة قبل بدو صلاحها تأتي إن شاء الله. أخي يقول: ما الفرق بين المحاقلة والمزابنة على تفسير المزابنة بتفسير العام؟ المحاقلة فسرت بيع الحب فقط، والمزابنة شامل لبيع الحب والعنب والتمر عام. أخوني يقول: البلح بيعه أصفر هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن إذا كان بلح صار بدأ صلاحه، يؤكل بلحا، بل أكله بلح يستطيبه كثير من الناس أكثر من أكله تمرا أو رطبا، فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب، كله يؤكل، البصر والبلح يؤكل. فيكون قد بدأ صلاحه. أخ يقول: كيف يقطعها قبل بدو صلاحها وهو لا يستفيد منها؟ بل هناك بعض الثمار يستفيد منها قبل بدو صلاحها، فإذا اشتراها بهذا الشرط جاز. أخوان يسأل عن إيجارة الشجر سنين، هل يدخل في المعاومة؟ سيأتي هذا في باب مو مسألة المخابرة، تأجير، جعل من يعمل في الشجر على مقابل، هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم في أهل خيبر، وسيأتي إن شاء الله. أخوان يسأل يقول: مسألة التأمين التطوعي هل يقال فيه إنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا الصحابة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بيت المال، قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا وضيعا فإلي وعلي، فكان من مات يقضي دينه، يكفل ذريته وأولاده من بيت مال المسلمين، مع أنه في أول الأمر لم يكن يقضي الدين لعدم القدرة، فلما فتح الله عليه الفتوح كان يقضيه. هذا من باب التعاون على الخير، ليس من باب أن في إحداث في الدين، باب الصدقة. لكن يأتي إنسان أمين يقول ضع هذا المال عندك، من احتاج أعنه منه، احتاج لزواج، احتاج لمرض، احتاج لنازلة ألمت به. أخن يقول هل يجوز الاستثار بالكتب، وما هي التي لا يجوز الاستثار فيها بالصلاة؟ الاستثار بها أولا يشغل المصلي إذا كانت أمامه، فقد كان السلف يكرهون جعل المصاحف في قبلة المسجد أمام المصلين لما فيها من إشغالهم. أيضا يؤدي هذا إلى امتهانها، قد يأتي من يخطو عليها فيستتر بغير الكتب، وأما الكتب فهذا يؤدي إلى ما سبق، ومن أعظم ما يؤدي إليه الامتهال للكتب وعدم تعظيمها، وقد تكون مشتملة على الآيات والأحاديث. هذه عدة أسئلة يسأل عما يسمى بالهكبة، سيأتي إن شاء الله تعرض له في أبواب أو مسائل الربا. أخوني يقول على القول بأن الربا لا يجري في غير الأصناف الستة، لا تكون المزابنة في العنب وفي جميع الحبوب، لأن العلة من النهي عن المزابنة جهل التماثل. أولا المزابنة فسرها بذلك ابن عمر كما في الحديث، ثانيا أن العلة كما هي الربا أيضا العلة فيه غرر وجهالة مقدار هذا الشيء الذي يكون في هذه الشجرة، ففي غرر في جهالة إضافة إلى ما فيه من الربا. أخوني يقول أنا أنظف المسجد، وبعضهم يقول لي لو تقرأ قرآن أفضل من أن تضيع وقتك. خطأ هذا، هل تنظيف المسجد ضياع وقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم عظم تلك المرأة التي كانت تلقط الخرق والعيدان من المسجد وتنظفه، سأل عن قبرها وخرج وصلى عليهم معه من الصحابة ولامهم حين لم يشعروا بأنها ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني، قالوا ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم شأنها، فلا يصح أن يقال لهذا الأمر إنه ضياع وقت، خطأ. ويستطيع الذي ينظف المسجد أن يذكر الله ويقرأ القرآن وهو ينظف المسجد، فيجمع الأمرين. وربما هذا الذي يقول هذا الكلام إنه ضيع وقت ليس عنده تعظيم لفعل الخير، يضيع عليه الوقت في الكلام أو في النوم. فتنظيف المسجد والعناية به هذا من القرب إلى الله تعالى وليس من ضياع الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى نخامة أو بصاقا في المسجد قام إليه وحكه بيده، ثم ذهب إلى بيته وجاء بطيب، وفي بعض الروايات أنه أرسل من يأتي بالطيب ووضعه على ذلك الموضع الذي فيه البصاق، وغضب حين رأى ذلك. فهل يقال لمثل هذا ضيع وقت؟ فهذا القول غير صحيح، بل من كان ينظف المسجد يحتسب الأجر عند الله تعالى، وأن هذا من أفضل أعماله. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام مما يقول فيه في شأن العناية بنظافة المسجد، قال وينبغي بمعنى كلامه أن تصان المساجد مما تصان منه العيون بتنظيفه بتطهيره. قال الله لإبراهيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين في بعض الآية الأخرى والقائمين. فنحن نحث الأخوة جميعا على التعاون في نظافة المسجد ومرافق المسجد. من وجد شيئا التقطه وألقاه، لا يوسخ هو به. المسجد مزحوم مليء ليلا ونهارا على مدار الساعة، دراسة، صلاة، نوم، جلوس، على مدار الساعة، فيحتاج إلى عناية، إلى تعاون من الجميع. أخ يسأل عن زرع الذرة، قال يقوم المالك ببيع الأوراق أولا ويسمى بالبروش، لأنه عندما ييبس يستخدم علف للبهائم، وبعضهم ماذا يعمل به؟ يربط به القات. ثم يقوم المالك ببيع الثمرة عندما تنضج لشخص آخر، وبعد ذلك يبيع الزرع لشخص ثالث. هل هذا جائز؟ نعم جائز، لكن إذا كان يعلم أن هذا يأخذ هذا البروش للقات فلا يبيعه له، وإذا كان يعطيه ثمر للبهائم يبيعه له، لأنه إذا باعه لمن يربط به القات يكون قد أعان على ترويج القات في أوساط الناس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.